إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل وقوله الحق، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وحجة للعالمين وعلى الظالمين ويلا وثبورا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، فإن الموضوع الذي أريد أن أضعه بين أيديكم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى إنما هو رسالة، رسالة ووصية، رسالة إلى كل من يؤرقه أنه سيأتي عليه اليوم الذي وار فيه التراب، رسالة إلى كل من يزعجه ويقلقه إذا تذكر أنه سيأتي عليه اليوم الذي يلقى الله العزيز الوهاب، رسالة إلى الذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، رسالة إلى كل من يتفطر قلبه ويطيش لبه إذا تذكر أنه بعد الموت حساب ولا عمل، رسالة إلى كل من بكى كما بكى الصالحون من قبل، فقد روى أهل السير عن يزيد الرقاشي رحمه الله تعالى أنه بكى ذات ليلة وصرخ قائلا: يا يزيد، من يصلي عنك بعد الموت؟ أي من الذي يصلي عنك، أي بدلك بعد الموت؟ يا يزيد، من يصوم عنك بعد الموت؟ رسالة إلى كل من يتفطر فؤاده ويرحل عنه رقاده إذا تذكر تلك الحقيقة المرة أنه لا عمل بعد الموت، وأنه لا حسرة، أنه لا حسرة بعد الفوت. رسالة إلى هؤلاء جميعهم، هذا النص الذي سأسوقه بين أيديكم رسالة أنشرها عليكم وأزف شرحها إليكم، إنما هي موجهة ممن أرسله الله رحمة للعالمين، نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، رسالة ووصية يجب علينا أن نسمعها وأن نقف وقفات معها. لن أقف معكم أيها المؤمنون إلا في نقطتين اثنتين، الأولى في بيان أصناف الناس بعد الموت فهم يختلفون، والنقطة الثانية نعود إلى شرح الرسالة. أما النقطة الأولى فهي أصناف الناس بعد الموت، فهم أصناف ثلاثة لا رابع لهم. الصنف الأول ممن يموتون، أي الموت الذين تراهم الآن في المقابر، هم يختلفون على أوجه ثلاثة. أولهم صنف قد ختم له على عمله فلا يصله حسنات ولا سيئات بعد انقضاء أجله، لا يصله شيء لا من الحسنات ولا من السيئات، كما قال عز وجل: وآخرين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. لكنهم يفاجؤون بهذه الحقيقة، يفاجؤون بالحقيقة الكبرى، فوجد الله عنده وفاه حسابه والله سريع الحساب. تلكم الحقيقة العظيمة أن اللسان يخرس عن ذكر الله، حتى لو أراد الميت في قبره أن يذكر الله ما سمح له بذلك، اللسان يخرس عن ذكر الله، والجوارح تعطل عن طاعة الله، وليس له في ذلك المقام إلا الله، لا إله إلا سواه، لا إله سواه. نسأل الله تعالى أن يعاملنا بلطفه ومنه وكرمه. ينتظر، أو تدري ماذا ينتظر؟ ينتظر دعوة صالحة تأتيه من عالم الأحياء، كما ينتظر الفقراء البؤساء وعطاء الأغنياء. واستمع إلى ما رواه البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: ألا إن الدنيا ارتحلت مدبرة، أي الدنيا ذاهبة ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، أي الآخرة لها أولاد والدنيا لها أولاد، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وروى الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فمررنا بقبر، فقال: من صاحب هذا القبر؟ فقيل له: فلان بن فلان. فقال عليه الصلاة والسلام: ركعتان ركعتان فقط أحب إلى هذا من سائر دنياكم، أي لو أعطيته الدنيا بما فيها بكنوزها وقصورها ودورها لما التفت إليها، يريد فقط أن يصلي ركعتين، حتى لو كان من الصديقين، حتى لو كان من أتقى الصالحين وأراد أن يتقرب بركعتين لرب العالمين ما أذن له بذلك. روى الإمام أحمد وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: إذا دخل الميت قبره وآذنت الشمس في المغيب يقول الميت: دعوني أصلي، أي ما من ميت في ذلك الوقت إلا يقول: دعوني أصلي. لكن لا صلاة اليوم يصلى عليك ولا تصلي، اليوم يدعو الناس لك ولا تدعو. هذا هو الصنف الأول، لا يصله شيء لا من الحسنات ولا من السيئات. ولكن تعال معي إلى الصنف الثاني، عاذنا الله من حالهم وأجارنا من سوء مآلهم. فهذا الصنف لم يكتفوا في حياتهم بأن قاموا وفوقعوا في مستنقعات الشهوات وفي حضير السيئات، أصرفوا على أنفسهم بالمعاصي والموبقات، لم يكتفوا بذلك، بل فتحوا بابا من أبواب المهالك. إنهم يؤاخذون على أعمالهم وتصلهم سيئات غيرهم. لاحظ معي أخي الكريم، يقول الله تبارك وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. نحن نعلم أن القاعدة المقررة التي لا تتغير، خاصة أن الله سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه، فله أصل أصيل لا يتغير، لا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس مهما كانت، لا تحمل نفس إثم غيرها، فكل نفس تحاسب بما فعلت هي فقط، إلا صنفا يحاسب على السيئات غيره. من هم هؤلاء؟ أولئك صنفان من الناس، وعلى المسلم أن يعلم من هؤلاء حتى لا يكون منهم. الصنف الأول: من دعا إلى المعاصي والفجور، يدعو إليها ويدعو إلى اللهو واللغو والويل والثبور، هو داع إلى المعصية. هذا إذا مات تصله سيئات هؤلاء الذين اتبعوه في دعوته. لذلك ترى العلماء يجعلون وينصحون الداعية إلى ضلالة أن يتوب بتبرؤه من تلك الضلالة حتى يتحلل منها في هذه الدنيا ولا يأخذ إثم غيره. والصنف الثاني الذي يحاسب على إثم غيره هو الذي أدخل بيته أو بين أهله أو أصحابه ما يستعان به على معصية الله. إنسان أدخل بيته شيئا يستعمل في معصية الله فلو مات تصله سيئات من يستعمل تلك الآلة للمعصية ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. لاحظ الحكم، ألا ساء، أي ما أسوأ ما يزرون. لذلك ترى ابن آدم الأول أنه ما من إنسان يقتل إنسانا ظلما في هذه الدنيا إلا ويأخذ إثم ذلك القتل هو أيضا، لأنه أول من شرع القتل. روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: ما من نفس تقتل ظلما، ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من ذلك، أي وزن من ذلك الفعل، لأنه أول من سن القتل، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. ويدل على ذلك أيضا ما رواه مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. مثلا أنت الآن لو علمت إنسانا حكما شرعيا فعمل به تأخذ معه حسناته، وهو لو علمها غيره تأخذ مع الجميع حسناتهم، وهكذا. فالدال على الخير كفاعله، والدال على الردى له وزر فاعله، لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده فله وزر، أو فعليه وزر من عمل بها، لا ينقص من أوزارهم شيء. حقيقة مرة تتعلق بهذا الصنف من الناس، ألا فليحذر كل منا معاشر الإخوة الكرام، فليحذر إلى ما يخلفه بعد انقضاء أجله فيحسب من عمله، فيحسب من عمله. لأن الله لو لم يمن على هؤلاء بالتوبة فيحطموا ما أدخلته عليهم وينبذوا ما تركته فيهم، فإنك آثم بإثمهم. هذا الصنف الثاني مغبون، وذلك هو الخسران المبين. وأما الصنف الثالث، لاحظ، الصنف الأول لا يصله شيء، لا حسنات ولا سيئات، والصنف الثاني يصله السيئات فقط. وأما الصنف الثالث من الناس فأولئك هم الأكياس، هؤلاء هم الذين لم يكتفوا بعمل الصالحات وطرق باب الحسنات في حياتهم حتى فتحوا حسابا جاريا من بعد مماتهم، حسابا جاريا لا من حسابات البنوك، ولكنه حساب يصلهم وهم بين أطباق الثرى وجنبات اللحود. أولئك الذين ما تركوا شيئا من أبواب الخير إلا طرقوا بابه، وما سمعوا بأجر إلا حاولوا بلوغ نصابه. فهؤلاء يصلهم تصلهم حسنات وهم في قبورهم. فمن أراد، أيها المؤمنون، من أراد أن يكون من هؤلاء، من أراد أن يكون من الذين يقال له في قبره نم كنوم العروس وتصله حسنات كالكنوز تسر النفوس، لمثل هذا فليعمل العاملون. من سره أن يكون متوسدا في قبره ويصله من عظيم أجره بعد مماته، من أحب أن يكون من هؤلاء الأغنياء فليستمع إلى رسالة سيد الأنبياء وإمام الأتقياء محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نتناوله إن شاء الله تعالى بعد حين. الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه، ويدفع نقمه ويكافئ مزيده. الحمد لله الذي جعل من كل ضيق مخرجا ولكل هم فرجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات والأرض ما خرج منها وما ولج، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، تركنا على البيضاء لا ترى فيها عوجا. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد، وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين الذين جعلهم الله تعالى للأنام مصابيح وسرجا. أما بعد، معاشر المؤمنين، فإن الرسالة التي أضعها بين أيديكم اليوم إن شاء الله تعالى هي رسالة من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله. لو وقف هنا الحديث لكان حسرة على القلب. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه معاشر المسلمين حسنات تجري بعد الموت، أعمال تبقى في حسابك من بعد الموت، أعمال تجعلك وأنت متوسدا التراب يصلك الأجر والثواب، أعمال تجعلك أيها المؤمن وأنت في أمس الحاجة إلى حسنة واحدة فقط تفتح لك ما لا يمكن تصوره من الحسنات. أول هذه الأعمال صدقة جارية، والثاني علم ينتفع به، والثالث ولد صالح يدعو له. أما الولد الصالح فلأن الولد من عملك، فكما روى الترمذي وغيره من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن أولادكم من كسبكم، ولدك من عملك، فينبغي تعليمه، فإن اتبع طريقك فذاك، وإلا فقد برئت، قدمت الذي عليك. أما أن تتركه هكذا دون تعليم فما من عمل يعمله إلا وتأثم معه، لأنه بيدك. وانتبه، يوم قال نوح عليه السلام: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، بماذا أجابه الله؟ قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. إذن فالأولاد من كسبنا من أعمالنا تبقى جارية بعد مماتنا إذا كانوا صالحين. وأما الثاني فهو معلم الناس الخير، فهذا في المقام الأعلى وفي الرتبة الأغلى. ذلك لماذا؟ لأن معلم الناس الخير حي بعد مماته بذكره، وحي بين الناس بعلمه وفكره. لذلك قيل: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم وأمهم حواء، وإن يكن لهم نسب في أصلهم يفاخرون به، فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر امرئ ما كان يحسنه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، الناس موتى وأهل العلم أحياء. وتأمل معي كم من مرة تسمع الخطيبة والمدرس والواعظ يقول، روى البخاري رحمه الله وقال الإمام مالك رحمه الله، كم من مسلم على وجه الأرض يدعو لهؤلاء الأئمة الأعلام لأنهم انتفعوا بعلمهم. فلا تسأل عن الأجر الذي يصل هؤلاء معلمي الناس الخير. والصرف الثالث وهو الذي أريد أن أقف عنده، ألا وهو صاحب الصدقة الجارية. فما أعلى همته وما أشد ذكاءه وفطنته، هذا علم كما علمنا نحن فضل الصدقة، علم أن الصدقة من أعظم أبواب الخير، وأنها من أدفع الأمور للشر والضير. علم أن الصدقة من أجلب الأشياء للحمد وأدفعها للذم وأسترها للعين. لو لم يكن للصدقة فضل إلا أنها من صفات المولى تبارك وتعالى الجود. فقد روى الترمذي من حديث كعب بن عجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة إن الله طيب كريم يحب الكرم جواد يحب الجود. فهي إذن عنوان الجود وأشرف لباس في هذا الوجود. علم كل ذلك وعلم أن الصدقة مكفرات للذنوب. ففي حديث كعب بن عجرة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الصدقة تطفئ الذنب كما يطفئ الماء النار. أرأيت كيف يطفئ الماء النار؟ كذلك الصدقة تطفئ الذنب. علم أن الله تعالى سيضاعف الأجور للصدقة، أي صدقة ولو دينار إن الله سيضاعفه، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تصدق أحدكم بطيب ولا يقبل الله إلا طيبا تقبلها الله تعالى بيمينه، يتقبل الله التمرة بيمينه فيربيها أي ينميها كما يربي أحدكم فلوها وفصيله حتى تصير مثل الجبل. يقول عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة 700 والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. علم أن الصدقة يستظل بها العبد يوم القيامة بظلها. ففي حديث الترمذي عن عقبة بن عامر قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تصدق بصدقة استظل بها يوم لا ظل إلا ظله. لذلك تعرفون أنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. راوي الحديث أبو الخير عن عقبة بن عامر قال: والله ما تركت يوما واحدا صدقة إن لم أجد تصدقت بكعكة أو بصلة. المهم يتصدق. علم أن الصدقة يدل على فضلها اسمها. فلماذا سميت صدقة؟ لأنها تدل على صدق إيمانك بالله واليوم الآخر. لذلك جاء في الحديث عن كعب بن مالك قال النبي عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان، أي الصدقة برهان على إيمانك، برهان على خوفك من الله واليوم الآخر. وإلا فالمدعون للإيمان كثر لابد من دليل. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. كل هذا الفضل العظيم سمع به هذا الكيس الفطن، لكنه أدرك حقيقة لابد أن ندركها. أنت الآن إذا تصدقت ومت نفذ الأجر، تأخذ أجرك للساعة فقط، فإذا مت لم يصل شيء من تلك الصدقة. إذن فلابد من عمل صدقة تصلنا من بعد الموت. فكان من أصحاب الصدقة الجارية تراه في عيشة راضية. إذن صاحب الصدقة الجارية يأخذ كل ما ورد في فضل الصدقات، لكن له فضل آخر أنه يبقى ذلك الأجر يلحقه من بعد موته، حسنات تجري من بعد الموت. من تلك الأعمال ما جاء في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما يلحق العبد من بعد موته من حسناته يلحقه علما نشره، علما نشره، وولدا صالحا خلفه، ومصحفا ورثه، ومسجدا بناه، وبيتا لابن السبيل بناه، ونهرا أجراه، وصدقة أخرجها في حياته في صحته تلحقه من بعد موته. لذلك وهو مربط الفرس وبيت القصيد من خطبتنا هذه، على المسلم أن يتفطن ليكون من أهل الأصناف الثالث الأصناف، من أهل الصنف الثالث الذين تلحقهم الحسنات من بعد موتهم. كيف ذلك؟ بإخراج صدقة جارية، وأعظمها على الإطلاق بناء بيوت الله تبارك وتعالى. وأوجه هذا النداء لكل المسلمين في جميع أحيائهم وبخاصة أهل هذا الحي، حتى يوسعوا مسجدهم، وأن يبنوا بيتا من بيوت الله تعلى فيه كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لماذا نركز على هذا من سائر الأمور الأخرى؟ أولا، لأن بيت الله تعالى يحوي الأمور الثلاثة. ما من إنسان يصلي في هذا المسجد فريضة نافلة، ما من إنسان يجلس في هذا المسجد يذكر الله، ما من إنسان يجلس في هذا المسجد يفتح كتاب الله، ما من درس يقام في هذا المسجد إلا وكان سببه بناء المسجد، فيأخذ معه الأجر بإذنه سبحانه. إذا وجدت النية وصلحت الطوية فلا يمكن أن يتصور العبد ما يلحقه من بعد موته. إذن فهو صدقة جارية في الوقت نفسه، المسجد صدقة جارية، علم ينتفع به، يقام العلم في بيوت الله، علم يخرج لك نشأ صالحا، يخرج لك بيوتا صالحة، أسرا صالحة، مجتمعا صالحا، أين؟ في بيوت الله. إذن فهذا العلم ينشر في المساجد، فما من كلمة تقال يرفع فيها ذكر الكبير المتعال وسنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا ولصاحب المسجد أجر. وثالث الأمور ولد صالح، أين يتربى الولد؟ إن المسجد يخرج هؤلاء الذرية الطيبة الصالحة الذين يكونوا صالحين، فيدعون بدعوة صالحة تصل من كان سببا في قبره، تصل هو في قبره. إذا لاحظ معي أخي الكريم أن المسجد يحوي الأمور الثلاثة، صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. لذلك على المسلم أن يسارع إلى بناء بيوت الله في أحيائهم أو توسعتها بمرافقها التي تنتج لك الخير كله. مرافقها الثلاث: أول شيء الأقسام التعليمية، ثاني شيء المدرسة القرآنية، وثالث شيء المكتبة العلمية. فلا بد من هذه الأمور من إيجادها في كل مسجد من مساجد المسلمين. هذا معاشر المؤمنين مضمون رسالة النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، فليسارع كل منا وليشمر على الساعد، وليقم ولا يقعد لخدمة هذا الدين العظيم ببناء بيوت الله سبحانه وتعالى. سيأتيك الشيطان بعد قليل بأشواك ثلاثة يضعها في طريقك. الشيطان الآن سيضع لك ثلاث أشواك في طريقك. أما الشوكة الأولى فهي شوكة التعجيز، يعجزك أن لي ببناء مسجد أو توسعة المسجد وأنت ترى ضيق الحال وكثرة الأهل والعيال. ألا فليعلم أن من عجز عن الإعطاء فعليه ويدخل في الأجر لو أخبر أهل الغنى وميسور الحال. إذا قام بإخبارهم وإعلامهم وأسهم في تصدقهم فإن له الأجر بإذنه سبحانه. إذا عجزت عن العطاء فما عليك إلا بالكلمة. والشوكة الثانية ستراها شوكة التحقير والتثبيط، أناس لا قادرون على العطاء لكن بشيء قليل. ألا فليتذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة تتصدق بها يكتب لك بها الأجر عند الله سبحانه وتعالى. والشوكة الثالثة البخل، البخل. ألا فليعلم البخيل بماله والبخيل بعطائه أن الله سبحانه وتعالى قد ولك بهذا الكون أن ينزل فيه كل يوم ينزل ملكان. والحديث في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطلع شمس إلا ونزل من السماء ملكان يقوم على جنباتها، أما أولهما فينادي قائلا: اللهم أعطي منفقا خلفا، الله أخلف على هذا المنفق، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فعلى المسلم أن لا يكون بخيلا بماله، وعليه أن يتبرع ولو بالشيء القليل، فإن الجبال من الحصى. هذا نداء لإخواننا وأخواتنا، عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما البخيل بالذهب فقد ذهب، وأما الكريم فقد عاش بما وهب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.